بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب صل على نبيك ما بدا نور الصباح وأشرقت آفاق، يا رب صل على نبيك ما هفى قلب المحب وحنت الأشواق. الليلة هي ليلة الجمعة، وفيها يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فعدد صلاتك يا محب على حبيبك صلى الله عليه وسلم، واقدم بصلاة عظيمة وفيرة ينبض بها قلبك حبا وإيمانا وطاعة وشوقا ووفاء لرسول الهدى ونبي الرحمة وسيد الورى صلوات ربي وسلامه عليه. وإنا لنحسب أن مجلسنا هذا الذي نتدارس فيه حقوقه العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه لمن أعظم الأسباب الباعثة على كثرة الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة العظيمة المباركة، ونحن في رحاب بيت الله الحرام مستجمعين مع شرف المكان شرف المجلس وفضيلة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان به عليه الصلاة والسلام حق عظيم صدر به المصنف رحمه الله القسم الثاني من أبواب الكتاب، وهو الحديث عن حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم كان الحديث عن محبته ولزومها وعلاماتها، وكان ثالث الأبواب حديثا عن توقير المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ونصرته ومؤازرته على حد قول الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقد مضى فيما تقدم من فصول هذا الباب الحديث عن معنى التوقير والاحترام والتعزير لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية عند الفصل الذي ساق فيه المصنف رحمه الله عادة الصحابة وشأنهم رضي الله عنهم في تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره. عقب ذلك المصنف رحمه الله الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه بذكر فصول في كيفية تحقق الاحترام والإجلال والتوقير لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد مماته، فيما فعله الصحب رضي الله عنهم في زمانهم وما تبعهم به التابعون وخير القرون رضي الله عنهم، مما يحق لنا ويليق بنا في مثل زماننا أن نقتدي فيه ونتأسى بصنيع السلف رحمة الله عليهم في تحقيق هذا المعنى من التوقير والإجلال والاحترام والتقدير والتعزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فافتح أذنيك جيدا واسمع إلى صنيع السلف، واسأل نفسك أين نحن من هؤلاء، لتدرك أن أمرا عظيما وقر في صدورهم رضوان الله عليهم كان نابعا من محبة صادقة وإيمان عظيم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنشأ في حياتهم هذه المعاني العظام من توقير المصطفى، من احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إجلاله، من مهابته، ولو كانوا بعد مماته فإنهم كانوا يعيشون هذا المعنى في حياتهم بجملة من المواقف والآثار ساقها المصنف رحمه الله في الفصل الذي نشرع فيه في مجلس الليلة بعون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وعند ذكره وتعظيم أهل بيته وصحابته.
هذا العنوان هو من صنيع المحقق في ذكر عنوان مناسب للفصل بحسب ما أورد فيه المصنف القاضي عياض وإلا فإن المصنف رحمه الله اكتفى بقوله فصل، وشرع من قوله واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى آخر كلامه.
واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته، وذلك عند ذكره عليه السلام وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته
صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مهم وتقعيد متين نحتاج إلى التذكير به على الدوام، أن ما يتعلق بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحققة في أوفر ما يكون حال حياته هي كذلك بعد مماته، لا ينقص من حرمته بمماته صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة، ولا يفوت على الأمة من حق الاحترام والإجلال والتوقير بعد مماته عليه الصلاة والسلام مقدار شعرة. فكل ما كان مطلوبا موفورا معظما حال حياته عليه الصلاة والسلام في شأن خاصة نفسه وإجلاله وسنته وشريعته وما جاء به عن ربه، كل ذلك على السواء حال حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم لازم كما كان في حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم وسماع اسمه وسيرته صلى الله عليه وسلم ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته عليه صلاة ربي وسلامه إلى يوم الدين. نعم.
وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به.
وما الذي أدبنا الله به أمة الإسلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ جملة من الآداب لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. آداب أدبنا الله بها نتعامل بها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كل ما كان من ذلك موجودا حال حياته فله أيضا متسع في مجال الرحب لنا معشر أمته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. يقول التجيبي رحمه الله واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده عليه الصلاة والسلام أن يخضع ويخشع، أي خضوع أي خشوع؟ قال ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه. بالله عليك لو أكرمك الله وكنت بين يديه عليه الصلاة والسلام ولو لحظة من العمر في الحياة، كيف كنت تفعل تأدبا واحتراما وهيبة وإجلالا وتوقيرا ما كنت تفعله لو كنت بحضرته صلى الله عليه وسلم؟ فإنك تفعله اليوم إذا سمعت اسمه أو ذكرت سيرته أو جاء ما يتعلق بشأنه، وأن تتوقر وتسكن في حركتك وتأخذ نفسك بمجامع الأدب الذي ستفعله لو كنت جالسا في مجلسه عليه الصلاة والسلام. هذا البعد يا كرام، هذا الأفق الفسيح الذي كان ينظر إليه ساداتنا من السلف ممن جاء بعد الصحابة ولم يدرك شرفها، أدركوا تماما أن هذا نوع عظيم من التوقير إذا تحقق في القلوب وجدت أثره في الحياة. ثم إياك أن تظن أنها مظاهر شكلية، أنك تعتني في جلستك وهيئتك وحركتك وكلامك، هذا جزء نابع من صميم القلب، ومثل هذا صدقوني والله لن تجدوه إلا امرأ مباركا يعظم السنة لأنه يحب صاحبها ويوقر السنة لأنه يوقر صاحبها عليه الصلاة والسلام. مثل هذا هو أعظم الناس حبا للسنة وتطبيقا لها واستنانا بها وتمسكا بها وعضا عليها بالنواجذ وإحياء لها ونشرا لها بين العالمين ودلالة للناس عليها. مثل هذا هو أعظم من تقع عليه عينك ويفرح به قلبك أن تراه محبا للسنة داعيا إليها بحركاته وسكناته بعباراته وأقواله وأفعاله. لا تسأل عن امرئ وقر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه واستقر في فؤاده تعظيم السنة، سترى السنة شيئا عظيما في حياته. إذن لندرك يا كرام أننا متى أردنا الوصول إلى أن نرتقي تطبيق السنن والحفاظ عليها وإحياءها في النفوس في المجتمعات في الأمم، فإنها ولا بد أن تمر من هذا الباب. أي باب؟ حبه عليه الصلاة والسلام وإجلاله وتوقيره واحترامه وتعظيمه وهيبته. متى توفرت المحبة والمهابة والتوقير والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثل ذلك لسنته تماما. ستكون سنته عندك معظمة وتكون ذات وقار وهيبة في نفسك في حياتك في المجتمع من حولك. فلا ترضى أن تمر بسنة مرور الكرام لا تلقي لها بالا، ولا ترضى أن ترى سنته عليه الصلاة والسلام تتجاوز ويغفل عنها الناس تغار عليها، فتنطلق حثا وتذكيرا بها ودعوة للناس إليها. مثل هذا صدقوني لن ينشأ عند امرئ إلا إذا وقر في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره كما أراد الله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صلوات ربي وسلامه عليه.
قال القاضي أبو الفضل: وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله عنهم أجمعين.
يعني في عظيم عنايتهم بالأدب بعد مماته عليه الصلاة والسلام، وسيحكي لك الآن مواقف وآثارا مشرقة هي من درر حياة السلف رحمة الله عليهم في تحقيق هذا المعنى توقيرا واحتراما وتأدبا بما أدبنا الله به مع نبينا عليه الصلاة والسلام.
قال القاضي عياض: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقي الحاكم وغير واحد فيما أجازونيه. قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن بلهاث قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج قال حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو جعفر المنصور الإمام الخليفة العباسي. نعم.
فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله عز وجل أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
نعم، هذه القصة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى بسنده فيما كان بين الإمام الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين وبين الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليهما إمام دار الهجرة، القصة لا يصح إثباتها وهي موضوعة وسندها لا يستقيم به إثبات رواية. يقول شيخ الإسلام عن القصة: إنها باطلة لا أصل لها. ولذلك تضمنت القصة بعض الجمل التي لا يقول بها أهل العلم، في مثل قوله: وقد سأله أبو جعفر أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو. لا يختلف اثنان من أهل العلم أن من أدب الدعاء التوجه إلى القبلة، وأن استقبال القبلة عند الدعاء من مستحبات الدعاء بل من أسباب إجابته. وكون الإمام مالك رحمه الله يفتي بمثل ذلك ويجيب فهذا مستبعد عن مثله من أئمة الإسلام. وعلى كل حال، فمضمون القصة ما جاء في محتواها أنهم كانوا يتعاملون بهذا التأدب فيما بينهم ويتواصون عليه، إلا أن القصة إذا لم تثبت فلا سبيل إلى الاحتجاج بها. وحتى فيما أورده في الآية لما قال: إنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم يوم القيامة إلى الله تعالى وأمره، وذكر الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى آخرها. ويمكن أن يستشهد لمثل هذا المعنى بما صح من الروايات من الآثار من القصص والأخبار، كما تقدم في مجلس سابق فيما أخرج البخاري رحمه الله تعالى بسنده في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، يعني رماني بالحصباء وهي الحصاة التي يفرش بها أرض المسجد. قال: فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، وعمر آنذاك خليفة رضي الله عنه. قال: فقال: اذهب فأتني بهذين، وأشار إلى اثنين كان في المسجد. قال: فجئته بهما. فقال: ممن أنتما؟ أو قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال عمر رضي الله عنه: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عمر رضي الله عنه. والقصة صحيحة وقد أخرجها الإمام البخاري رحمه الله، أنكر عليهما رفع الأصوات، وإنما عذرهما بما أبدياه أنهما من خارج البلد، يعني غرباء. ليست الغربة هي العذر، بل رأى أنهما لم يحظيا من العناية بمثل هذا الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، لكنه عذرهما بحكم الغربة والقدوم، وربما كان عذرا من الجهل بعدم العناية بتحقيق هذا الأدب، فلم يرضى رضي الله عنه وهو الخليفة آنذاك وأمير المؤمنين. ما رضي وهو جالس في المسجد أن يسمع أصواتا ترتفع. نظر رضي الله عنه إلى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك على مقربة منهم بجوار روضته، فإنه لا يليق رفع الصوت، وأن رفع الصوت هناك بمثابة رفع الصوت بحضرته حيا عليه الصلاة والسلام. فرفض هذا الصنيع وأدب القوم، ثم حفظت الرواية هذا الأدب وينقل إلينا بعد أكثر من 1000 سنة من حدوث هذه القصة، لنتأدب بمثل ذلك ولنعلم أنهم رضي الله عنهم كانوا يحتفون جدا بالعناية بمثل هذا. ما قال منهم قائل: إن الآية إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إنها خاصة بحياته صلى الله عليه وسلم، بل نظروا إلى أن الأدب هذا متحقق في حياته كما هو متحقق بعد مماته صلوات ربي وسلامه عليه.
وقال مالك: وقد سئل عن أيوب السختياني: إني ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه.
اسمعوا رعاكم الله إلى طرف من الأخبار والقصص والمواقف التي كان يعيش فيها ساداتنا من السلف عظيم الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند روايته، عند كتابته، عند سماعه، عند التحديث به. فإذا كان مجلس يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقه الأدب والاحترام والخضوع، لأنهم يتعاملون مع حديثه صلى الله عليه وسلم. وما سيذكر الآن في المواقف هي عن أئمة أهل الحديث، سادة الدنيا، من حفظوا لنا ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانوا أوفر الأمة حقيقة من التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أكثر الأمة عناية بهذا الأدب، وأعظم الأمة إجلالاً للسنة وحباً لصاحبها صلى الله عليه وسلم. ولا تعجب، هؤلاء قوم، مالك وأيوب وابن المنكدر وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم في من سيرد ذكره الآن، لا تعجب، قضوا أعمارهم وأفنوا حياتهم في البحث عن السنن والرواية والرحلة إليها وطلب الحديث وسماعه وحفظه وتدوينه. كانوا ينفقون أعمارهم قبل أموالهم من أجل طلب حديث من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرتحلون من الشرق إلى الغرب في رحلة تمضي فيها الأيام والأسابيع والشهور من أجل أن يسمعوا حديثا أو اثنين يصل به سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كانت حياة أهل الحديث، هل كانت سيرة أهل الحديث، هل كان تاريخ المحدثين في الإسلام إلا صفحة مشرقة تحكي جيلا بل أجيالا عاشوا حياتهم تعظيما للسنة وإجلالا لها وحبا لصاحبها عليه الصلاة والسلام؟ تقرأ في أخبارهم ما هو أقرب إلى الخيال والله، في عظيم ما عاشوا به حياتهم وأفنوا به أعمارهم وبذلوا فيه النفيس والنفس من أجل الوصول إلى خبر يتصل به سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحرون الدقة والصواب والتوثق في إثبات الحديث وصحة السند واستقامته، لا شيء يغريهم في ذلك كله، لا مال ولا دنيا ولا منصب ولا جاه، كانوا يرون أن الذي يحظون به أعظم من ذلك كله، تدري ما هو؟ أن يتصل به سند برسول الله صلى الله عليه وسلم يسعه أن يقول بكل فخر واعتزاز: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فمن له بمثل هذا؟ أتظن أن مثل هذا عنده يمكن أن تقابله بشيء من متع الحياة وحظوظها الزائلة ومهجها الفانية؟ والله إن أحدهم كان بالحديث الواحد يرحل إليه الأيام والليالي والأسابيع والشهور أشد فرحا من فرحة ذي المال بماله، وذي الجاه بجاهه، وذي السلطان بملكوته، كانوا أعظم فرحا، لأنهم يرون أن الذي حازوه بالرحلة والطلب والسماع شيء عظيم بل هو شرف. حتى قال قائلهم: يا سادة، عندهم للمصطفى نسب، رفقا رفقا بمن عنده للمصطفى حسب، أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. كانوا يشعرون أنهم في الرواية والسماع والانتقال واتصال السند برسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يصحبوا نفسه صحبوا أنفاسه. هذه عندهم متعة الحياة. فعندما تسمع أخبار القوم لا تستكثر عليهم شأنا أقاموا عليه حياتهم كلها. يقول مالك وقد سئل عن أيوب، ومالك هو مالك إمام دار الهجرة صاحب المذهب المتبوع منذ ذلك الزمان وإلى اليوم، يقول: وقد سئل عن الإمام أيوب السختياني وهو من أئمة وسادات المحدثين علما وثقة وصدقا في الرواية وإمامة في الحديث، يقول: إني ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. مالك يقول هذا الكلام، ثم قال: وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه. كان الأئمة الكبار يتحرون في الرواية ولا يرضون بأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي أحد إن لم يكن إماما معتبرا، إن لم يكن أهلا لأن يؤخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فرمقته سنتين يرصده في الحج ويراه، ولكن لا يأتي إليه ويسمع منه، يريد أن يتوثق من حاله حتى يراه أهلا للأخذ عنه. قال: فكنت أرمقه ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. قال: فلما رأيت منه ما رأيت، وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، كتبت عنه. لم يكن تشددا من الإمام مالك رحمه الله، لكن كان يرى علامة جديرة بصاحبها أن يقرأ في ثناياها تعظيما يليق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلالا يحمل على توقير إنسان يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا يكاد يسأله أحد عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، وقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل.
هذا الإمام مالك رحمه الله يحكي أيضا صفحات فيما رآها من شيوخه في من روى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مصعب بن عبد الله، ومصعب بن عبد الله هذا هو حفيد عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهم جميعا، فهو مصعب بن عبد الله ابن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير. يقول: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك، يعني سئل عن حاله هذا الذي يعتريه إذا أراد أن يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا يكاد يسأله أحد عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. وهو الذي يقول فيه الإمام أبو حاتم البستي، يقول عن محمد بن المنكدر: كان من سادات القراء لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، ما الذي يبكيه محمد بن المنكدر والإمام مالك وما سيذكر عن محمد عن جعفر بن محمد؟ ما الذي يبكي هؤلاء؟ هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يهز القلوب وتخشع له الجوارح وتذرف له العيون؟ أم في حديثه صلى الله عليه وسلم من الروعة والجلال كمثل ما في كلام الله؟ لا هذا ولا ذاك، لكن حسبك أنهم يذكرون عند سرد الحديث وروايته وسماعه أنهم يتداولون حديث أعظم الخلق وأشرفهم على ربه عز وجل صلى الله عليه وسلم، وأنه حديث نبي الأمة الحري به من الاحترام والتقدير والمهابة والإجلال ما ينبغي أن يكون. ثم لربما خالط بعضهم شعور أن الحديث الذي بينهم فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم راويان أو ثلاثة أو أربعة فاتهم به شرف الصحبة، فربما حزن بعضهم لذلك فأدركته العبرة وبكى، وربما شعر بعضهم أن الفرحة التي تحتويه بذكره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتب الله له من الشرف بالانتساب إلى الرواية واتصال السند برسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله على شعور تمتزج فيه المشاعر فتفيض عينه حزنا وبكاء. يقول: ولقد كنت أرى، والكلام أيضا للإمام مالك، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وجعفر بن محمد الصادق وابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب سليل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. قال: وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر. قال: وما رأيت يحدث إلا على طهارة إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اختلفت إليه، يقول الإمام مالك، يعني ترددت عليه كثيرا للسماع والرواية. قال: فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. يا قوم، أين نحن من هؤلاء؟ أين حالنا من أحوالهم؟ أين الأدب الذي أدبنا الله كما أدبهم به؟ أين نحن مما ارتقوا إليه ووصلوا في تعظيمهم وإجلالهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بل انظر كيف يتوارثون هذا الأدب. هذا مصعب يحكي عن الإمام مالك، والإمام مالك يسأل عن أيوب ويجيب رحمه الله عما رأى من شيوخه، عن محمد بن المنكدر، عن جعفر بن محمد الصادق، كانوا يتوارثون الأدب. هذا الإمام مالك لما كان تلميذاً وقد عاش عند هؤلاء وتردد على شيوخه وأساتذته ورأى من حالهم الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش هذا الأدب فرآه طلابه فيه. كان يحكى في مجلس الإمام مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبة، وهو يجلس ويحدث ويروي لهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يحكى شيء عظيم من الهيبة والجلال في مجلس الحديث عند الإمام مالك في المسجد النبوي. كان مالك إذا جلس رحمه الله، بل كان إذا خرج كما سيذكر المصنف طرفا من صنيع الآئمة، كان لا يخرج من داره إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقعد في مجلس الإقراء والتعليم والتحديث، لا يخرج إلا على طهارة، لابسا أحسن ثيابه، متطيبا، يتعمم، يلبس الثياب البيض، يقبل فيتصدر المجلس، ويتحلق حوله كل طالبي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان يرحل إليه الإمام مالك رحمه الله من كل أقطار الدنيا، تدري فماذا يجدون في مجلسه؟ يجدون قبل الحديث يجدون الأدب، يجدون التعظيم، يجدون التوقير لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا لا يجرؤ أحدهم، لا يجرؤ أن يتحدث في مجلس الإمام مالك حديثا، ولا أن يرفع صوته، ولا يسمع في مجلس الإمام مالك رحمه الله صوت تصفح الورق. حتى هذا ما تسمعه، يتصفحون الورق تصفح الرقيقة، ولا يسمع في مجلسه صوت بري القلم وهم يكتبون، ويحتاج أحدهم إذا انكسر قلمه أو بلي أن يبريه حتى يعاود الكتابة. كل ذلك ما يرى، وترى العشرات والمئات جلوسا في مجلسه رحمة الله عليه وهم مطرقون كأن على رؤوسهم الطير. تأدبوا بأدب شيخهم، وتأدب رحمه الله بأدب شيوخه ممن لقي. كيف كانوا يتوارثون هذا الأدب؟ كيف كانوا ينقلونه جيلا بعد جيل؟ يعلمون يقينا أن هذا من الدين الذي يجب تعظيمه في القلوب، وأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون في القلوب في غاية التعظيم والإجلال، وأن تكون فوق الرموش والعين وعلى الرؤوس تقديرا وإجلالا واحتراما. لما لا؟ هذه سنة رسول الله، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المواقف حكاها الإمام مالك رحمه الله، وهو واحد من عداد مئات وعشرات وألوف المحدثين في الأمة الذين تناقلوا هذا وتوارثوه. عندما تحكى هذه المواقف يا كرام، فإنها تعكس صفحة مشرقة لنا أولا، وتوقظ في دواخلنا شيئا مفقودا ثانيا، وتحملنا ثالثا على حث الخطى وعلى التشمير وعلى شد العزائم والنهوض للوصول إلى هذا المقام، فإنهم ما وصلوا إليه من فراغ رضوان الله عليهم أجمعين.
ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، ولقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وروي عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل،
يعني البكاء والتأثر من سماع الحديث. مرة أخرى يا قوم، أين نحن من هؤلاء؟ أي مقام عظيم للتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته ولحديثه وقر في قلوبهم، وأي مرتقى ارتقى إليه هؤلاء الكرام رضي الله عنهم في شدة التعظيم والتوقير. والله إنك لتحسب أنهم فقهوا تماما معنى قول ربنا سبحانه لتعزروه وتوقروه، وعرفوا تماما معنى التوقير كيف يكون، وأدركوا جيدا أنهم وإن لم يظفروا بالصحبة فإنه لا يزال لهم في أن يكون لهم حظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا واحتراما وتأدبا بسائر ما أدبنا الله عز وجل به مع نبيه عليه الصلاة والسلام.
ولما كثر على مالك الناس قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم، فقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمته حيا وميتا سواء
عليه الصلاة والسلام. لما كثر الناس على مالك، كثر الناس عليه يعني كثر الحضور عنده وطلابه وتلاميذته والمرتحلون إليه من الآفاق للسماع منه واتصال السند بحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت الجموع في مجالس العلم والوعظ والخطابة إذا اتسعت لا يسمع فيها حديث المتحدث لسعة المجالس ولكثرة الحضور، ولم تكن مكبرات صوت ولم تكن أدوات يستعان بها على إبلاغ الصوت إلى العشرات والمئات الحاضرين. فكيف كانوا يفعلون؟ كانوا في مجالس الحديث خاصة يستعملون الاستملاء، ومعناه أن يحدث الشيخ بالحديث جملة جملة ويسكت بين كل جملة وأخرى من أجل أن يأخذ جملته أحد الطلاب الجالسين في المنتصف ويسمى المستملي، فينقل الجملة إلى الصفوف التي وراءه فيسمع الصوت بتناقل الجمل عبر المستملين واحدا بعد واحد، فربما كان في المجلس 5 مستملين أو 10 أو أكثر أو أقل بحسب سعة المجالس. وكان هذا شائعا، وكان هذا أيضا مستعملا من أجل ألا يفوت بعض الطلاب الحاضرين شيء مما يسمعه الناس من حديث المحدث وكلام الشيخ وروايته وهم يكتبون خلفها. فقيل للإمام مالك لما كثر الناس عليه لو جعلت مستمليا يسمعهم، يعني ماذا لو اتخذت بعض طلابك يساعد في إبلاغ الصوت عن طريق الاستملاء، يأخذ الجملة من فم الشيخ وهو ينتظره حتى يبلغها لمن وراءه ثم يعود للجملة التالية وهم يكتبون. فقال قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمته ميتا كحرمته حيا عليه الصلاة والسلام. المستملي يحتاج رفع صوت، فهو يرفع صوته ليسمعه المستملي، ثم المستملي يرفع صوته ليبلغ من وراءه. انظر كيف راعى رحمة الله عليه أن رفع الصوت هنا في مجلس العلم والرواية والتحديث، وإن كان من أجل إسماع الطلاب والمتعلمين والتلامذة، من أجل إسماعهم جمل الحديث والرواية، إلا أنها طالما كانت واقعة في مسجده عليه الصلاة والسلام فهي داخلة في عداد لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا أدب كريم، هذه لفتة عظيمة، وحدها هذه الجملة كانت أدبا من هذا الإمام الفذ رحمة الله عليه. انظر كيف حفظتها الكتب وترويها على أنها فقه عظيم من إمام جليل كالإمام مالك رحمة الله عليه. قال يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمته حيا وميتا سواء، صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان ابن سيرين ربما يضحك، فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويتأول أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. محمد بن سيرين كان من أكثر الناس أنسا وانبساطا وسرورا وضحكا وتيسرا مع أصحابه، كان ربما يضحك، فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع. وكان موصوفا رحمه الله بالدعابة والتبسم والمباسطة وكثرة المزاح، وهي طبيعة في بعض الناس رغم إمامته وجلالته رحمة الله عليه، لكن الطبع يكون في بعض الناس على هذا النحو. ورغم ذلك فلم يكن طبعه لينزعه رحمة الله عليه عن أدب عظيم، وما كان طبعه ليسري عليه فيخل بجانب الأدب في مجلس الرواية والحديث. فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع. وكان عبد الرحمن بن مهدي، وهو أيضا سيد من سادات الحفاظ، إمام ثقة رحمة الله عليه، كان وهو من أقران الإمام الشافعي وأضرابهم في تلك الطبقة العظيمة من أئمة الإسلام، كان إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت، ولا يقبل أن يتحدث أحد في مجلسه وهو يلقي على مسامعهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ويتأول، يعني يفسر الآية، أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه صلى الله عليه وسلم ما يجب له عند سماع قوله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة آثار، هذه مواقف. هذا ابن مهدي وابن سيرين، وذاك قتادة ومالك وصفوان بن سليم والزهري وعامر بن عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وسواهم ممن ذكر المصنف بعض أخبارهم في هذا الفصل، عاشوا حياتهم متمثلين لهذا الأدب في التعظيم والتوقير. فماذا عني وعنك رعاك الله؟ ماذا عن تصرفاتنا ممارساتنا؟ لئلا نلتفت إلى الوراء ونقول فرطنا أو تساهلنا، دعونا نتحدث عما ينبغي لنا فعله. يا كرام، لكل منا ولد أو زوجة أو صاحب أو تلميذ أو صديق أو جار، ولا يخلو أحدنا من حديث وإياه، ولا يخلو حديث المسلم في الجملة من أن يأتي على لسانه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإما بذكر سنة من سنته صلى الله عليه وسلم، أو التذكير بحديث من أحاديثه العطرة، أو سياق شاهد من سيرته النظرة صلى الله عليه وسلم. ويبقى التلبس بهذا الأدب متوفرا في كل تلك المواقف على السواء. بوسعك عبد الله أن يكون لك في شأنك هذا الأمر الذي سمعت طرفا منه من حال القوم، وأن يكون لك من العناية بالأدب عند ذكره وذكر حديثه أو جريانه على لسانك أو سمعك صلى الله عليه وسلم من الأدب ما يليق بك، حتى لو كان المجلس مجلس أنس وانبساط ومرح وضحك ومزاح لا حرج، لكن متى عرض في المجلس وفي الحديث ذكره أو ذكر حديثه صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نتلبس الأدب. ليس هذا تقلبا في الحال، هذا محمد بن سيرين كان ربما يضحك فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم خشع، هذه واحدة. والثانية بوسعنا جميعا يا كرام أن نزرع في أنفسنا ثم في من تحت أيدينا من حولنا هذا الأدب الكريم. ماذا عن أولادنا؟ ماذا عن أزواجنا في البيوت؟ ماذا عن أصحابنا في المجالس؟ والله إنه بوسع كل واحد منا أن يلقيه أدبا يأخذهم به أخذ الرفيقا، ويزرع في بنيه أنه كلما جرى في مجلسنا حديث يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكف الضاحك عن ضحكه وذي اللهو عن لهوه، حتى يظهر لنا من الأدب في السمت والمجلس والسمع وتناول الحديث ما كأننا نعيش في صحبته بمجلسه عليه الصلاة والسلام. ليست هذه دعوة إلى مفارقة المرح والانبساط والسرور وأن يكون أحدنا على الدوام في مبدأ الجد ومأخذ العزم، وبالتالي فنضيق على أنفسنا كثيرا من الواسعات في الحياة. كلا، ليس شيء من هذا قط، لكنه لكل مقام مقال ولكل حدث ما يناسبه، ونحن نتحدث عن أدب شرعي وليس حديثا عن فضلة ولا عن كمال في كمالات الحياة. يا كرام، نؤدب أولادنا أدبا أكيدا بأمور لا نرى لهم جواز تجاوزها في الطعام والشراب في المزاح، لا نقبل لأولادنا حتى في سبيل المزاح أن يتعدى أحدهم على كبير في الأسرة، كبير سن أو كبير منصب، ونعد هذا تجاوزا للحياء والأدب. وهذا من حسن ما يصنعه الآباء والأمهات في تلقين الأدب للأولاد من البنين والبنات، كذلك في الطعام والشراب. ولا نرضى أن يظهر أحدهم أمام الناس بمظهر يخل فيه بالأدب فينسب التقصير في أدبه إلى أمه وأبيه وأنهم ما اعتنوا بتربيته. هذا عرف عند الناس جميعا، وعندما يرى الأولاد متلبسين بلبوس الأدب في العبارات والتعامل والمواقف والطعام والشراب وفي حديثهم واختلاطهم بالناس وفي المجامع، يحمد الولد في تربيته وينسب الفضل لأمه وأبيه في ذلك كله. كل هذه آداب اجتماعية وأعراف كريمة تتوارثها المجتمعات المسلمة. كل ما ذكرت وأمثاله وأضعافه أعظم أم الأدب مع ما يتعلق بنبي الله صلى الله عليه وسلم أعظم؟ أدب اللباس، أدب الطعام والشراب أهم أم أدبنا في التعامل مع ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدب أحدهم في التعامل مع جده وخاله وعمه وأبيه وأمه ومع أخيه الأكبر وأخته الكبرى أهم وأعظم وأجل؟ أم تأديبهم بما يتعلق من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الفضلاء، أيها الكرام، النبلاء، يا جميع من تعتنون بتأديب أولادكم حسنا صنعتم وكريما لأولادكم ورثتم، لكن من تمام ذلك ومن رأسه وأهمه أن تكون العناية بغرس هذا المعنى من التعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم في نفوسهم الطرية. دعهم ينشؤون وقد شب أحدهم على حب السنة وتعظيمها وإجلالها وتوقيرها، والله لتبصرن فيه استقامة سوية تقر به عينك. فرق بين أن تؤدبه في الطعام ألا يأكل بشماله أو يعبث في الأطباق أو يأكل من أمام الناس ويلوث السفرة، فرق بين أن تقول له يا ولدي هذا عيب وما يليق وسيذمك الناس واستحي، وبين أن تقول له نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، نبينا أدبنا بكذا، قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فرق في الأدب نفسه بين أن تربطه بالحياء والخجل ونظرة الناس وذمهم، وبين أن تربطه بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، فينشأ معظما للسنة لأنك عظمتها في قلبه، ينشأ محبا لها لأنك حببته إليها، ينشأ حريصا عليها لأنك زرعتها في قلبه بعناية. هكذا هي التربية. ضربت مثالا للآباء والأمهات مع أولادهم، قل مثل ذلك في الأستاذ مع تلاميذه، والشيخ مع طلابه، وخطيب الجمعة مع أهل مسجده، وكلنا كذلك، والصديق مع صديقه، والزوج مع زوجته، والمرأة مع زوجها، الكل في هذا سواء في التداعي، في التواصي، في التنادي بإقامة هذا الأدب والحرص عليه، بالتنادي والتواصي على هذا المعنى الكريم. هذا جزء من ديننا، هذا من أدبنا في المجتمعات، هذا من شعيرتنا التي نمتثل بها أمر الله ونحقق بها مقصدا من مقاصد رسالته صلوات الله وسلامه عليه، لما قال الله له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ثم اعلموا رعاكم الله. أنه بقدر ما يتحقق في حياتنا في المجتمعات المسلمة من هذا الأدب، من التعظيم والتوقير والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنته صلى الله عليه وسلم، ولسيرته صلى الله عليه وسلم، والله بقدر ما نحفظ في قلوبنا وحياتنا ومجتمعاتنا من الأدب هذا العظيم، من التعظيم والتوقير والإجلال، بقدر ما ننجح في تطبيق هذه السنن والتمسك بها والقيام بها حق القيام وإشاعتها في المجتمعات وبثها في الأمم. سنقصر كثيرا إن شعرنا بضعف وعجز تجاه بث سنة سيد البشر عليه الصلاة والسلام إلى البشرية جمعاء، نعجز ونقصر. وأول خطوات التقصير فينا هو عجزنا عن توفير هذا الأدب الكبير. لا تبحث عن نشر سنته والحديث عنها والظهور في وسائل الإعلام لتقول للناس السنن كذا وكذا، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام تمثلت في كذا وكذا. لن ننطلق إلى الأمام ما لم ننطلق من المنطلق الصحيح وتوفير القاعدة الأم والمدخل الأهم والبوابة الأساس، هو أن يتوفر هذا الأدب في دواخلنا أولا، ونورثه لمجتمعاتنا، أولادنا، طلابنا، أزواجنا، أهلينا، جيراننا، وكل المجتمع من حولنا، أن يعرف الجميع القدر العظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنته التي عظم الله شأنها، ولمقامه الذي ألزمنا الله بسلوك سبيله واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. إذن هي قبل الاقتداء والاستنان تعظيم عظيم، قبل الانطلاق في التمسك بالسنن والحرص عليها توقير جليل، قبل الحديث إلى المجتمعات البشرية مسلمها وكافرها عن السنن وتطبيقها ونشرها، هو حديث عن توقيرها، عن احترامها، عن حبها، عن إجلالها في القلوب. قبل أن نخاطب مسلما قصر في سنة فتجاوزها وأهمل سنة وتركها، قبل أن تقول له: ها هنا سنة حري بك أن تفعلها، لك أن تقول له: ثمة سنة فقدت الأدب معها. ما أهمل مسلم سنة إلا لما نقص تعظيمه في قلبه، ما تجاوز سنة إلا لما ضعفت مكانتها في قلبه. حقيقة ينبغي أن نعترف بها. أرأيت إلى كثير من السنن قصرنا فيها في الحياة، في شأننا، في لباسنا، في حياتنا، في أخلاقنا؟ صدقوني، قبل ذلك التفريط كان تفريط بدأ بالقلب أولا، كان شيء من التقصير في توفير هذا التعظيم العظيم، هذا الإجلال الكبير. هذا الفارق بيننا وبين أسلافنا الكرام، بين ساداتنا من الصحب فالتابعين ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم جميعا، كانوا أصدق منا حبا، وكانوا أصدق منا تعظيما، وبالتالي فكانوا أصدق منا تطبيقا واستنانا وتمسكا. لما حققوا الأول تحقق لهم الثاني، ولما فرطنا في الأول تفرط الثاني عندنا تبعا له. هي دعوة إلى انطلاق المسار مما ينبغي الانطلاق منه، الحديث عن هذه المنطلقات في حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمان صادق ومحبة عظيمة وتوقير جليل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصل. في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. قال القاضي عياض: حدثنا الحسين بن محمد الحافظ قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره قال حدثنا أبو الحسن الدارقطني قال حدثنا علي بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال أخبرني يزيد بن هارون قال أخبرني المسعودي عن مسلم البطين عن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال هكذا إن شاء الله أو فوق ذا أو ما دون ذا أو ما هو قريب من ذا. وفي رواية فتربد وجهه وفي رواية وقد تغرغرت عيناه وانتفخت أوداجه.
نعم، عقب المصنف رحمه الله بهذا الفصل الذي نجعله في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، وهو يذكر فيه شيئا أخص مما سبق. لما انقضى الحديث عن تعظيم السلف للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته عند ذكر اسمه أو عند الأدب بذكر حديثه، خص هذا الفصل التالي في شأنهم في تعظيم الرواية للحديث على وجه الخصوص، وهو يسوق في هذا أيضا جملة من الآثار المشرقة عن سلف الأمة رحمة الله عليهم، نجعلها لمجلس ليلة الجمعة المقبلة بعون الله تعالى. وأقبلوا ما بقي من ليلتكم ويوم غدكم الجمعة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستكثروا من خيراتها وبركاتها، وحوزوا ما في طياتها من شرف عظيم يبقى المؤمن المحب أهلا لنيلها. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة كلها، وخير وأجر ومثوبة وجزاء حسن. شرف الصلاة على النبي عظيم، ومقامها عند الإله كريم، وعليه صلى الصالحون وسلموا. إن الصلاة على النبي نعيم صلى الله عليه وآله وسلم. وليكن من حظكم هذه الليلة بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تجديد الشوق والحب الدفين، وبعث النفوس إلى التمسك بسنته القويمة وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. فمن أكثر من ذكره والصلاة عليه تقرب من حبه، وحبه صلى الله عليه وسلم قائد لكل خير وفضيلة وهدى. فيا رب صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا اللهم بالصالحين. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها، وبعثنا في زمرة صاحبها صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته، واكتب لنا شرف شفاعته يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا رب من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا أفضل صلاة وسلم عليه أشرف تسليم، وأنزل عليه من البركات يا رب العالمين ما هو أهل له. اللهم إنا نشهدك على حبه، فأكمل لنا محبته بالتعظيم والإجلال والاستنان واتباع سنته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا، إلهنا من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم أمنا في الأوطان والدور، أصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.